هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: دروس في العقيدة الإسلامية، الدرس 75. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد كمال الحيدري. أطيب الأوقات أتمناها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في توحيد الصفات. قلنا بأنه يقع الكلام في التوحيد على مراتب. المرتبة الأولى من التوحيد هو توحيد الوجود. المرتبة الثانية من التوحيد هو توحيد وجوب الوجود. المرتبة الثالثة من التوحيد هو توحيد صفات واجب الوجود. طبعا هذه النتيجة لا أريد أن أسبق بها البحث، ولكنه ستتضح لنا شيئا فشيئا، ومن هنا يتبين لنا أن مراتب الناس في التوحيد ماذا؟ مختلف. من يقبل توحيد الوجود أعلى المراتب، من يرفض توحيد الوجود ويؤمن بتعدد الوجود ولكن يقبل وحدة واجب الوجود مرتبة ثانية، من يقبل توحيد الوجود وتوحيد واجب الوجود أو لا يقبلهما ويقبل مرتبة ثالثة رابعة، هذه بحسب مراتب التوحيد يختلف الناس تختلف مراتبهم في مسألة التوحيد. إذن عندما يقولون توحيد أخص الخواص وتوحيد الخواص وتوحيد العوام وهذه المراتب اللي يذكروها، هذه مو جزافا، هذه مو اصطلاحات، وإنما هذه أمور مرتبطة بمراتب التوحيد التي نقولها في الواجب سبحانه وتعالى. الآن نريد أن نتكلم بعد أن ثبت لنا أن واجب الوجود واحد، خب هذا الواجب الوجود له صفات أو ليست له صفات؟ خب أنت عندما ترجع إلى الآيات والروايات تجد أن أن هناك مجموعة من الصفات تنسب إليه سبحانه وتعالى، كالعلم، كالقدرة، كالسمع، كالبصر، كالحياة، كك إلى غير ذلك، وأشرنا إلى هذه الصفات فيما سبق. هنا يأتي هذا السؤال، وهي أن هذه الصفات بلحاظ عالم المفهوم متغايرة مختلفة، بعضها يسلب عن البعض الآخر، فإن العلم غير القدرة والقدرة غير العلم، والدليل على ذلك سلب أحدهما عن الآخر، والسلب دليل الاختلاف. أنك تستطيع أن تقول أن العالم غير القادر وأن الذي له القدرة غير الذي له العلم، وخير شاهد على ما نقول أنه قد يكون الواحد منا عالما ليس قادر، قادرا ليس بعالم، بصير ليس بسميع، سميع ليس ببصير، وهكذا. إذن هذه الصفات أو المفاهيم، الصفات صفات المفاهيم مترادفة أو غير مترادفة؟ غير مترادفة، وجدانان، لغتان، برهانان. السؤال الذي يطرح في هذا القسم الثالث من التوحيد أن هذه الصفات المتعددة، طبعا عندما نتكلم نتكلم في صفات الذات مو في صفات الفعل، الآن صفات الفعل لها حديث آخر، أن هذه الصفات وهي الصفات الذاتية أن هذه كما هي مختلفة مفهوما، هل هي متعددة مصداقا أو أنها ليست كذلك؟ واضح السؤال ما هو؟ السؤال أن هذه المفاهيم المختلفة معنى مختلفة مفهوما، هل هي مختلفة مصداقا؟ يعني بحسب الوجود الخارجي أيضا هي مختلفة أو أنها ليست كذلك؟ هنا توجد أقوال متعددة. طبعا مو فقط هذا السؤال موجود، سؤال ثاني مطروح تعرضنا له فيما سبق وأيضا الآن تأتي الإشارة إليه، وهو أنه على فرض أن هذه الصفات متعددة مصداقا أو متحدة مصداقا على كلا المبنيين، هل هي جميعا عين الذات أو أنها زائدة على الذات؟ وإذا كانت زائدة على الذات هل هي حادثة أو أنها قديمة؟ هذه كل واحدة من هذه الشقوق اختاره جماعة من المتكلمين وذهب إليه، جماعة من العلماء وذهب إليه. بعضهم قال أنها مختلفة مفهوما، مختلفة متعددة مصداقا، ولكن لم يقولوا أنها جميعا عين الذات لأنه يلزم التركيب في مقام الذات، ولكنه قبلوا أنها زائدة على الذات ومختلفة مصداقا. الآن نريد أن نشير إلى الأقوال الموجودة في هذه المسألة وهي صفات الذات، وأنها مختلفة مفهوما متعددة مصداقا أو لا. القول الأول في المسألة، لا نطيل الكلام في مقدمات، القول الأول في المسألة، القول الأول يقول أن هذه المفاهيم متعددة مفهوما، يعني الذي نفهمه من العلم غير الذي نفهمه من القدرة، والذي نفهمه من القدرة غير الذي نفهمه من السمع والبصر وباقي الصفات الذاتية، أن هذه الصفات مختلفة مفهوما متعددة مفهوما ولكنها متحدة مصداقا، فمن حيث المصداق جميعا موجودة بوجود واحد، لا أن العلم موجود بوجود والقدرة موجودة بوجود والحياة موجودة بوجود، لا، هذه من حيث المصداق متحدة مصداقا. هذه الدعوة الأولى في هذا القول. الدعوة الثانية، وأن هذه جميعا المتحدة مصداقا هي عين الذات لا أنها زائدة على الذات. إذن توجد عندنا دعويان أين في هذا القول، وهو أن هذه مختلفة مفهوما ولكن متحدة مصداقا، فإن العلم هو القدرة والقدرة هو العلم، يعني علم كله، قدرة كلها، سمع كله، بصر كله، خب هذه جميعا عين الذات لو زائدة على الذات، نقول لا، وهي جميعا عين الذات. وهذا هو قول الفلاسفة والحكماء تبعا لمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن هذا القول هو القول المحقق في كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، والروايات كالصريحة في إفادة هذا المطلب، وهي مستفيضة إن لم نقل أنها متواترة، روايات كثيرة بهذا المضمون، أن هذه جميعا من حيث المصداق واحد وجميعا هي عين الذات. وهذا هو القول الذي اختاره الفلاسفة الإسلاميون والحكماء في قبال أقوال أخرى للمتكلمين. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، حتى يتضح بأنه عندما ننسب إلى الحكماء ليست النسبة خالية عن الصحة، الشيخ الرئيس في كتابه في رسالته النيروزية في معاني الحروف الهجائية، هذا المطلب ينقله الشيخ الطهراني في تعليقته على شرح التجريد صفحة 512 من الكتاب، هناك يقول الشيخ الرئيس هذه العبارة: بل هو ذات هو الوجود المحض والحق المحض والخير المحض والعلم المحض والقدرة المحضة والحياة المحضة، من غير أن يدل بكل واحد من هذه الألفاظ على معنى مفرد على حدة. يعني من حيث المصداق ماذا؟ من حيث المصداق جميعا واحدة، بل المفهوم منها عند الحكماء معنى وذات واحد لا يمكن أن يكون كذا. هذا مقصودي هذا، بل المفهوم عند الحكماء يعني عند الفلاسفة جميعا هذا القول هو المتبع. شوفوا احنا عندما نميز نقول هذا متكلم هذا فيلسوف، واحدة من الضوابط هذه المسألة وهو أنه نراه ماذا يقول في هذه المسألة، يقول بقول المتكلمين لو يقول قول الحكماء فنصنفه ونقول هذا حكيم هذا فيلسوف، هذه واحدة من الضوابط. ومن هنا حيث أن جميع متكلمي الإمامية يقولون هذا القول، إذا متكلمي الإمامية نقول عنهم أنهم ماذا؟ حكماء. وهذا ما أشرت إليه مرارا أن متكلمي الإمامية وإن كان في بعض الأحيان هستبعوها أهل الكلام في مسألة أو مسألة أخرى، ولكنه في الواقع هم ماذا؟ في الواقع هم من الحكماء لا من المتكلمين. هذا هو القول الأول في المسألة. ما هو الدليل على ذلك؟ الأدلة التي تذكر لإثبات هذا المطلب كثيرة جدا، نحن لسنا الآن بصدد استقصائها جميعا وعلى طريقتنا. فالأدلة فالدليل نقسمه إلى مقامين، الدليل العقلي أولا والدليل النقلي ثانيا. الأدلة العقلية الإخوة اللي يردون يراجعون غير هذا الدليل اللي احنا سنذكره، هناك أدلة متعددة يذكرها أيضا الطهراني في حاشيته على شرح التجريد من صفحة 515، يقول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع، ستة أدلة عقلية يذكر هناك. الإخوة اللي يردون يراجعون بعد احنا نحاول ما نستعرض كلها، وإنما نستعرض دليلا عقليا واحدا هو أقوى الأدلة جميعا وينسجم مع المباني السابقة التي حققناها. ما هو ذلك الدليل العقلي؟ الدليل العقلي يبتني على مقدمات. المقدمة الأولى، الله سبحانه وتعالى هو العلة لكل ما سواه، كل ما في هذا العالم ينتهي في سلسلة علله لمن؟ إلى الله. هسه إما مع الواسطة وإما بلا واسطة. هسه هنا نقوله، ولكن عندما نأتي إلى أن الله أن الخالق واحد يتبين بأنه إحنا ماذا؟ لا يوجد عندنا خالق متعدد، يوجد عندنا خالق واحد حقيقة. ولكن الآن نتكلم أنه خالق واحد أو متعدد، ولكن سواء تعدد أو اتحد في النتيجة جميعهم يرجع إلى واجب الوجود بالذات، لما تقدم أن واجب الوجود واحد بالذات، فكل ما سواه من عالم الممكنات لا بد أن يستند إليه سبحانه وتعالى. هذه المقدمة، وهذه المقدمة مبرهنة فيما سبق في أن واجب الوجود واحد لا ثاني له كما تقدم في القسم الثاني من التوحيد. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، أن جميع الكمالات الموجودة في عالم الإمكان من العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والكلام، هذه موجودة في علتها ولكن بنحو أعلى وأشرف، لأنه ليس كمثله شيء. مرارا ذكرنا هذا المطلب. إذن الله سبحانه وتعالى واجد لكل كمال بنحو أعلى وأشرف. إذن الله سبحانه وتعالى واجد لكمال العلم أم لا؟ نعم. لكمال القدرة؟ نعم. لكمال الحياة؟ نعم. لكمال السمع والبصر؟ نعم. كل الكمالات هو واجد لها. سؤال، واجد له في ذاته لو واجد له في خارج ذاته؟ إن قلتم أنه في خارج ذاته يلزم أنه سبحانه وتعالى مو فقط أنه ناقص، بل لا يوجد هناك موجود أنقص منه، لأنه في ذاته لا يملك إلا أي شيء، كل ما يملك يملك ماذا؟ بواسطة اللوازم والأعراض الخارجية. مع أنه سبحانه وتعالى هل يمكن أن يتصور ما هو أكمل منه وجودا؟ برهنا عليه فيما سبق أنه مو فقط أنه واجد لكل كمال، بل واجد لكل كمال مفروض مو موجود. إذن هذه الكمالات وين موجودة؟ موجودة في ذاته سبحانه وتعالى، موجودة على نحو التعدد، لو موجودة على نحو البساطة، إن قلتم موجودة على نحو التعدد يلزم ماذا؟ التركيب. وقد ثبت في القسم الثاني أنه بسيط من كل جهة. واضح البرهان؟ إذا أكو سؤال أستمع له. إذن هذه المقدمات اللي هي مقدمات رياضية بعد تماميتها في الأبحاث السابقة تثبت لنا أن الله سبحانه وتعالى واجد لكل كمال وجودي في مقام ذاته بنحو البساطة لا بنحو التركيب. وهذا معناه أن العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر هذه الصفات من حيث المصداق جميعا واحدا، وجميعها عين الذات المتعالية. وهذا ما يعبر عنه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتاب في النهاية صفحة 285. يقول وذلك دليله، وذلك لما تحقق أن الواجب بالذات علة تامة ينتهي إليه كل موجود ممكن بلا واسطة كما في الصادر الأول، أو مع الواسطة أو الوسائط كما في الصوادر الأخرى. بمعنى أن الحقيقة الواجبية هي العلة بعينها وذاتها، هاي مقدمة تقدمت فيما سبق. وتحقق أيضا أن كل كمال وجودي في المعلول فعلته في مقام عليته واجد لذلك الكمال، ولكن بنحو أعلى وأشراف، إلا إذا كان مثل هذا الكمال ما فرض أنه علة ليس بعلة، لماذا هو يكون علة؟ فلأكن أنا العلم. إذن بنحو أعلى وأشراف. إذن فللواجب بالذات كل كمال وجودي مفروض، التفتوا جيدا، مو كل كمال وجودي موجود، لا مفروض حتى الفرض. ها خب زائدة على ذاته قلنا يلزم النقص، عين ذاته بنحو التركيب لو بنحو البساطة. قال على أنه، هاي مقدمة أخرى، على أنه وجود صرف بسيط. وتحقق أن وجوده صرف بسيط واحد بالوحدة الحقة، فليس في ذاته تعدد جهة ولا تغاير حيثية، فكل كمال وجودي مفروض عين ذاته وعين الكمال الآخر المفروض له. فالصفات الذاتية التي للواجب بالذات كثيرة مختلفة مفهوما، ولكن واحدة عينا ومصداقا، وهو المطلوب. واضح هذا الدليل؟ تعالوا معنا إلى الدليل الثاني. هسه الأدلة قلت بعكم 6 أدلة ذكرها هنا، بعضها ما تدخل في هذه الأدلة، بعد إحنا الإخوة يراجعوها ويطالعوها هناك. الدليل القوي الذي مبانيه قد حققناها فيما سبق هو هذا. الدليل الثاني وهو الروايات. ننتقل إلى المقام، يعني في المقام الأول من البحث اكتفينا بدليل واحد من الدليل العقلي، بدليل واحد. هسه ننتقل إلى المقام الثاني من البحث وهو الروايات في المقام. الروايات في المقام كثيرة جدا. الإخوة اللي يريدون يراجعون الروايات الموجودة في المقام يراجعون توحيد الصدوق الباب 11 صفحة 139 باب صفات الذات وصفات الأفعال. حدودا هناك 20 رواية موجودة، أكثرها تفيد محل الكلام، ولكن لا ننقلها جميعا وإنما نكتفي بنقل بعضها. الرواية الأولى التي نقلناها فيما سبق أيضا، الرواية في الكافي عن الصادق عليه السلام أنه قال جوابا للسائل هو سميع بصير، قال سميع بغير جارحة وبصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه. ليس قولي أنه سميع يسمع بنفسه يبصر وبصير يبصر بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر. هذا الدفع دخل المقدر. لا تصور عندما قال نفسه يعني تصور شيء ثبت له نفس، لا لا لا، ذاته نفسه، نفسه ذاته. ليس معناه أنه شيء والنفس شيء آخر، ولكن يا ابن رسول الله لماذا عبرت بهذا التعبير؟ قال ولكن أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولا وإفهاما لك إذ كنت سائلا. هذا المطلب قلناه فيما سبق، أنه من نأتي إلى عالم الألفاظ لا طريقة للتعبير غير هذا التعبير. ماذا نعبر؟ قل لا يوجد عندنا تعبير مولانا. أنت الآن تريد أن تعبر عن واحد مولانا غني 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 إلى ما شاء الله غني هو، ها؟ شو تقول عنه غير الغني؟ يعني شنو عندك تعبير آخر؟ غني؟ قل لي عنده هماتين 10 ملايين هم غني، قل لي عده 5 ملايين هم غني، 100 مليون هم غني، 1000 مليون هم غني، ما لا نهاية له هم غني. إذن مراتب كلها غني، ولكن أنت التعبير شو تعبير عندك؟ عندك فت تعبير واحد، تقول الله هو الغني المطلق، هم يوصل المطلق. فلهذا تجد أن القرآن الكريم عندما جاء إلى الجنة والنار قال عرضها كعرض السماء والأرض، لأنه أنت في ذهنك المبارك شنو أكو أوزع من السماء والأرض؟ هو أكو ذهنك في ذهننا الشريف أوسع من السماوات والأرض، ذلك مبلغنا من العلم. اللهم سبحانه وتعالى، شايفين هذا التعبير العامي بمعنتنا من يتكلم أنت واحد شفته وايدة يغالط آخر عاقل جالس يقول اطيع على قد عقله. هذه مولانا هذه التعابير اطيع على قد عقله، وهذه عقولنا، هذه هذا مبلغنا من العلم. القرآن تكلم، ولكن نبهنا مو في مورد وموردين، وتلك الأمثال مثل وتلك الأمثال مثل وتلك الأمثال. وشنو يسوي بعض الإمام سلام الله عليه؟ يقول أنا عندما دا أعبر إذ كنت مسؤولا وإفهاما لك إذ كنت سائلا. وفي هذا العالم عالم التعبير، عالم الألفاظ، عالم الضيق، فإذا لا أستطيع أن أعبر غير هذه التعابير. فلهذا هي أحتاج أخلي قرينة متصلة، قرينة متصلة، قرينة منفصلة، قرينة متصلة. فلهذا قال عليه أفضل الصلاة والسلام فأقول أنه سميع بكله. عجيب، لعد تبين الله سبحانه وتعالى كل وله أجزاء، بعد كل الكل معناه في قبال ماذا؟ في قبال الأجزاء. قرأنا في المنطق إمام سلام الله عليه مضطر أن يبين لا أن الكل منه له بعض. التفت، أنا من أقول كل لا يروح ذهنك إلى أنه كل وله أجزاء، ولكنه هو كل من أجزاء، لا يروح ذهنك إلى هذا، بسيط هو. طبعا هذه إمام هنا مبينة، في مكان آخر هاي القرائن المتصلة شنو من بينها؟ ولكنه من لا خبرة له بكلامهم سلام الله عليه يقول بابا الصريحة بعد هاي قدامك الرواية شوفه، لأنه هو قاعد مولانا خال كتاب البحار ورا، من تقول له يقول بابا أكو رواية بالمطلب طائر رواية، بس ما يقول يا مولانا هذا المطلب بـ200 رواية. خو أنت هذا الـ200 رواية اجمعهم ثم أنطيهم النتيجة. ومن قال بأنه في كل مورد وردت رواية جنابك تستطيع أن تتكلم؟ ولابد أن تجمع بين هذه الروايات ثم تتكلم. قال ولكني أردت إفهامك، ثم والتعبير عن نفسي، وليس مرجعي في ذلك إلا إلى أنه السميع البصير العالم الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى. خب هذه من الروايات الصريحة في المضمون. رواية أخرى أيضا في الكافي باب صفات الذات، قال على الإمام الصادق لم يدل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مبصر، والقدرة ذاته ولا مقدور. وهذا من الرواية أيضا بيناها فيما سبق، قلنا أن العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، فتحتاج إلى معلوم. هذا المعلوم اللي يقال هنا مو المعلوم الذي يتعلق به العلم، المعلوم بما هو في عالم الإمكان، لا المعلوم الذي يتوجه إليه خطاب كن، وإلا يستحيل أن يتوجه إليه خطاب. رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، روايات عديدة، قال إن الله، هاي الروايات بهذا المضمون مو واحدة واثنين، ارجعوا إليها وقرأناها مرارا، إن الله علم لا جهل فيه، حياة لا موت فيه، نور لا ظلمة فيه. الرواية اللي قرأناها تذكرون عن هشام بن سالم الإخوة يتذكرون، قال أتنعت ربك؟ فقلت نعم. قال هات، فقلت هو السميع البصير. قال هذه صفة يشترك فيها المخلوقون. قلت فكيف تنعته أو فكيف ننعته؟ فقال هو نور لا ظلمة فيه، حياة لا موت فيه، علم لا جهل فيه، حق لا باطل فيه. فخرجت من عنده وأنا أعلم الناس بالتوحيد. الروايات بهذا المضمون كثيرة، لماذا خرج من عنده وهو أعلم الناس بالتوحيد؟ في هذه الروايات، مجموعة هذه الروايات، نور لا ظلمة فيه، علم لا جهل فيه، هناك ثلاث نكات تستفاد من هذه الروايات. النقطة الأولى التي يمكن أن نستفيدها من هذه الرواية أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات ثبوتية، علم، عالم، سميع، بصير، وهذه الصفات ثبوتية، خلافا للمذهب الذي يقول إن الله لا يتصف إلا ماذا؟ إلا بصفات سلبية. إذن النقطة الأولى في هذه الروايات أن الله له صفات جمالية ثبوتية. النقطة الثانية أن هذه الصفات جميعا بعضها عين البعض الآخر، وجميعا عين الذات. لماذا؟ لأنه إذا كانت هذه خارج عن الذات مو علم كله، هو ذات بإضافة العلم، يكون علم كله لو جزء منه علم وجزء منه ليس بعلم. إذا كان العلم زائدا على الذات يصير علم كله لو يكون الذات خالية من العلم ولازمها العلم، فبعض منه علم وبعض منه ليس بعلم. إذن هذه الصفة، هذا القول يثبت أن الصفة ليست زائدة على الذات وإنما هي عين الذات. خب، مختلفة مصداقا لو متحدة مصداقا مع الذات؟ لا بد أن تكون متحدة مصداقا مع الذات. لماذا؟ لأنه إذا كانت مختلفة مصداقا في مقام الذات يكون بعضه علم وبعضه قدرة، وذاك البعض الذي قدرة بعد ليس بعلم، فلا يكون علم كله، بل يكون بعضه علم وبعضه جهل. من هنا إنسان يتضح له أنه هشام بن سالم من يقول خرجت وأنا أعلم الناس بالتوحيد، شنو مستفيد من هذه الروايات؟ النقطة الثالثة وهي المهمة أيضا من النقاط المهمة، وهو أن الإمام سلام الله عليه عندما قال هشام بن سالم سميع بصير ذكرها على صيغة الفاعل، اسم الفاعل، ولكن الإمام من ذكر ما قال عالم لا جهل فيه، قادر لا عجز فيه، قال علم هو، لأنه ما عداه فهو ماذا؟ عالم، لأنه علمه مكتسب من الغير إلا هو، فإنه علمه ذاتي، فهو علم مو عالم. مو أنه لا يصح أن نطلق عليه عالم، لا يصح، ولكن الأدب أن نطلق عليه ماذا؟ علم كله، قدرة كلها، سمع كله. الصحيح الإمام سلام الله عليه لم يعبر عالم قادر سميع بصير، مع أنه الإطلاق صحيح لأن القرآن أطلق هذه الأسماء، ولكن الأدق من ذلك هو ماذا؟ لا تقولون عجيب، يعني واحد يمكن أن يتكلم أدق من القرآن، وأقول بيني وبين الله أنا أخو ما أتكلم أدق من القرآن، بس المتكلم أم الصادق مو أنا، إمام الصادق مولانا متكلم أدق. أنا ليش؟ إمام الصادق يقول علم ما يقول عليم، ومو رواية وروايتين بهالمضمون. بودي الإخوة يرجعون، لأنه أنا ما عندي مجال أنقل كل الروايات. إمام يتكلم أدق، نعم قد يبين مطلبا أدق. هسه من حقك أن تقول يعني القرآن ما متعرض أبد، نقول لا متعرض القرآن، ولكنه متعرض بالإشارة في قوله وفوق كل ذي علم عليم. إذا تذكرون أن صاحب القبسات المحقق الداماد قال بأنه هذه كل ذي علم يعني مكتسب، عليم يعني علمه ماذا؟ عين ذاته. فاستفاد من هذه الآية المباركة أن صفاته تعالى عين ذاته. تذكرون هذا مطلبي ولا؟ نقلناه لكم من القبسات من المحقق الداماد، ما أدري في صفحة 232 الحدود كان، أن الصفات الذاتية عين الذات. بأي دليل؟ قال لأنه إذا كان علمه زائد على ذاته لا يكون عليم، يكون كل ذي علم فيكون فوقه عليم. فمتى نقف بعد لا يوجد فوقه عليم؟ إذا كان علمه عين ذاته، يعني ليس مأخوذا من غيره، ليس مكتسبا من غيره، ليس زائدا على ذاته. وإلا لو كان زائدا على ذاته لكان ذو علم ولم يكن عليما. وهذا من باب المثال، وفوق كل ذي قدرة قدير، وفوق كل ذي سمع سميع. فهذه الصفات كلها تثبت بواسطة الآية المباركة على ما فهمه المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه. إذن الروايات أيضا صريحة في هذا المطلب، ولكنه أدق هذه الروايات الموجودة في المقام هي ما نقل عن كلام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في الخطبة الأولى من نهج البلاغة. تعالوا معنا إلى الخطبة الأولى من نهج البلاغة. الرواية الخطبة الأولى قال يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض، وتحتوي على حمد الله وخلق العالم وخلق الملائكة. الإمام سلام الله عليه يقول الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماؤه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم. أستاذنا الشيخ جوادي حفظه الله تعالى يقول هذا لا يدركه بعد همم العارف، يعني العارف أينما صعد فإنه لا يدركه، لأنه لا تدركه الأبصار، لا يمكن أن يحيط به أحد علما، ولا يحيطون به علما حتى الصادر الأول. الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن. فطن يعني العقل، فطنة العقل. يقول كلما غاص العقل أيضا لا يستطيع ماذا؟ أن يناله، لا يدركه هناك إدراك ولا يناله هنا. يقول هذه إشارة إلى الحكيم، كلما تعمق فإنه لا يستطيع أن يصل إلى حقيقته سبحانه وتعالى، لأنه ليس كمثله شيء. وأنى للمحيط وأنى للمحاط أن يحيط بالمحيط. الذي ليس لصفته حد محدود. الإمام سلام الله عليه بيّن لماذا لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. قال ليس الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه. هذا مو محل الشاهد، محل الشاهد من هنا أول الدين معرفته. هذه العبارات مجموعة من المقاطع الموجودة في كلام الإمام. أنا بودي أنه ولو نقف عندها درس أو درس أو أكثر من ذلك، هذه مجموعة المقاطع احنا نشرحها من كلام السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، شرحا بالنحو الذي ينسجم مع مستوى البحث، لأنه نحن كثيرا ما نستدل بهذا المقطع من نهج البلاغة. قال أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به. أقول لكم صريحا أنه في الأسفار الجزء السادس من الأسفار الإلهيات هذا الترتب المذكور كله برهاني، يعني لماذا أنه بعد المعرفة تصديق، وبعد التصديق ماذا؟ إخلاص، توحيد، وبعد التوحيد إخلاص، وبعد الإخلاص نفي الصفة. ليش هذني إمام سلام الله عليه لماذا من أول الأمر لم يدخل المطلب يقول وكمال أول الدين معرفته ومعرفته نفي الصفات عنه؟ ليش لماذا لم يدخل المطلب رأسا؟ هذه كلها براهين، مقدمات في براهين مأخوذة إلى أن نصل إلى تلك النتيجة التي هي محل الكلام. قال أول الدين معرفته، إذن من لا يعرف دخل الدين أو بعد خارج عن الدين؟ من لا يعرف واقف في محوطة الدين لو بعد يحوم حول الدين. هسه كل بحسبه، أنا ما أريد المعرفة التي لأمير المؤمنين، وإلا لو كانت المعرفة الموجودة لأمير المؤمنين وللرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يا علي ما عرف الله إلا أنا وأن خف جميعا خارج الدين، إحنا لا مو مرادنا تلك المعرفة، مراد المعرفة كل بحسبه. إذا قبل أن تدخل إلى الدين أول الدين معرفة الجبار، بعد كما قرأته أولا لابد أن تعرف بمقدارك. هسه أي مقدار؟ إذا مولانا يمكن الإنسان يدخل الفقه وما قارئ علم كلام يصير بعد هذا لو ما يصير؟ ولو بمقداره، أنا ما أقول بأنه الآن يروح يقرأ 20 سنة علم كلام حتى يدخل إلى الفقه، لا ما أقول هالشكل، ولكنه بمقدار معرفة الجبار، بمقدار معرفته لابد أولا يعرف حتى يدخل. قال أول الدين معرفته. خب المعرفة لها مراتب. قال إذا تريد أن تحصل كمال المعرفة فكمال معرفته التصديق به. خب أنت من الواضح ليس المراد من المعرفة يعني التصور حتى هذا يصير شنو؟ تصديق. إذن مراد من التصديق فد معنى أدق. شوفوا ظاهر العبارة أنه أول الدين معرفته يعني تصورا، وكمال معرفته ماذا؟ التصديق به، يعني الإيمان عقد القلب. هذا نقول لا، ليس المراد هذا، مو المراد من الأول أول الدين معرفته يعني التصديق بوجوده. إذن كمال معرفته التصديق، يتبين مراد من التصديق الآخر معنى آخر كما سيأتي. التصديق له مراتب. إذا تريد أن تحصل على كمال التصديق على مرتبة عالية، ما أريد أن أقول أعلى مرتبة في التصديق لأن الكمال أيضا له مراتب مشكك. قال وكمال التصديق به توحيده. خب التوحيد ما هو؟ ها؟ له مراتب كما قلنا في أول البحث. قال وكمال توحيده، إذا تبين الكمال شنو بي؟ التوحيد شنو بي؟ بمرتبة كاملة ومرتبة غير كاملة. لا تقولون هذول الحكماء والعرفاء منين جابوا لنا هاي الاصطلاحات توحيد الأخص الخواص توحيد مولانا، هذا من قبيل ما تسمونه نظرية انقلاب النسبة في علم الأصول. ما تقولون أنتم علماء الأصول منين جبتونا انقلاب النسبة؟ احنا عندنا في رواية اكو انقلاب النسبة، ما عندنا هيش اصطلاحات. احنا هذه الاصطلاحات اطلاقه تقييده مجمله مبينه ومقدمة الواجب ترتبه، هذه كل اصطلاحات علم الاصول موجودة في رواية في آية. فسألت لو تشكل هذا الاشكال على اصولي ماذا يجيبك؟ يقول مولانا شنو احنا ندور مدار الالفاظ والاصطلاحات، نحن ندور مدار المحتوى، وهذه المحتويات موجودة في كلام اهل البيت. مولانا هذول هم اتينا يدورون مدار المحتوى، يقولون هل المحتويات موجودة في كلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ يقولون أن التوحيد له مراتب، له مرتبة سماها الإمام وكمال توحيده الإخلاص له. إذن من صار موحدا ولم يكن مخلصا، فإذن هذا وصل إلى كمال التوحيد، لو وصل إلى التوحيد، هذا وصل إلى التوحيد لا إلى كمال التوحيد. قال وكمال توحيده الإخلاص له. خب الإخلاص ما هو؟ قال والإخلاص أيضا له مراتب، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. هنا وصلنا إلى مطلبنا. شوفوا هاي المقدمات كلها لابد أن يطويها العالم إما العالم بعلمه وتحقيقه، وإما العارف بكشفه. يصل إلى وين عند ذاك بعد هاي المراتب؟ وين يصل؟ يصل إلى أنه وكمال إخلاصه نفي الصفات عن سيدي. لماذا؟ قال لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. وهذا ما أوقع الأشاعرة حقهم في ذلك، قالوا مولانا عندما تقولون صفة يعني تكون غير الموصوف، مستحيل أن تكون صفة وهي عين الموصوف، لعد لم تكن صفة، ما فرضته صفة ليس صفة. إمام سلام الله عليه يؤكد هذا المطلب، قال لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. خب بعد ذلك إذا وصفناه سيدنا بصفة زائدة على الموصوف ماذا يحدث؟ قال فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه. صار اثنين عندنا. خو إذا صار اثنين، قال ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده. خرج واحدة عددية يقول في واجب الوجوب. هسه إذا واحد قال بوحدة عددية وأنا قلت له جاهل، أنا قايل جاهل لو أمير المؤمنين قايل جاهل؟ هسه إذا جنابك أنت شفت واحد يقول واحد وحدة عددية، أنت بضرس قاطع قول أنك جاهل، أتمنى نقول مغرض وجاهل. هذا يقول ومن جهله أمير المؤمنين، ومن جهله. ولكنه هسه مولانا على رأس أعمامة كبيرة، فليكن شنو؟ منو قايل بأنه على رأس أعمامة كبيرة يعني مو جاهل؟ منو قايل يعني؟ سئل الإمام الصادق سلام الله عليه ابن رسول الله أيكون العالم جاهلا؟ قال نعم، عالم بما يعلم جاهل بما يجهل. ثم ماذا يعني؟ واضح يعني شنو؟ منو قايل إذا صرت عالم أنت في فرع لابد أن تكون عالم في كل شيء؟ وهذه المغالطة الذي كثيرا نحن ما نقع فيها. احنا طلبها، احنا مولانا مشتغلين فد 20 سنة في باب من ابواب الاسلام، في جزء من اجزاء الاسلام. هسه اذا صرت انا عالم هنا أنا بعد ما يسألوني في اي باب بعد انا لابد اجاوب، واذا ما اجاوب بس انا اخشى يقول مولانا مجتهد. هذا مجتهد مولانا مجتهد، مش يريد منا هو مجتهد في الفرع الذي هو فيه، شنو علاقته في هذا المكان؟ التفتوا، رحم الله امرئا عرف قدر نفسه، يدري هو وين موقعه من العلم. فإذا عرف موقعه من العلم عند ذلك اطمئنوا أنه سيلتزم الصمت دائما. الله يعلم. الشيخ جوادي، أستاذنا الشيخ جوادي حفظه الله تعالى، بعض الأحيان كنت أروح بخيمته أطلب منه استخارة بالقرآن، كان لعله واحد عموم يروح إليه لعله يأخذ الأخيرة بالقرآن، ولكن كونوا على ثقة مو مرة ومرتين. قال سيدة أفضل أخذ بالسبعة. قلت له لا شيخنا أريد بالقرآن. قال لا أفضل أخذ بالسبعة. هسه أستاذ مولانا علم التفسير اللي سامع تفسيره يعلم أن سيد الشيخ جوادي حفظه الله في التفسير ما هو مقامه، ولكنه حافظ قدر نفسه، يدري هذا اللي واصل إلى مولانا هناك مراتب لا متناهية وراءها بعد. فإذن شلون تفتح الآية مولانا؟ واللطيفة شايفين هذول بعض المفسرين هيجي سوى، قال مزين هيجي سوى، قال مزين. السبابة آخر أنت هذا التصور يحتاج إلى تصديق. آخر أنت تصور الآية ذيلها صدرها أولها آخر آخر هيجي هالشكل، هيجي واقعا إنصافا أنت مسلط على القرآن بمجرد أن ترى الآية أصلا ينتقش أنه هذه الزينة مو زينة مولانا. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مرة سئل قال يا ابن رسول الله، يا أمير المؤمنين احنا نسأل ولكن ما لم نتم السؤال تجيب. قال لو كان في يد أحدكم درهم وسئل ماذا بيدك ماذا يقول، يتأنى أو لا يتأنى؟ بتجنابك لو درهم بيديك وتقول وش اكو بيديك، هم تفتحها تعاين هالشكل وتقلب تقول درهم، لو بمجرد ان تسأل تقول درهم، ها شنو بمجرد ان تقول. قال والله هذا العلم الذي كله بيدي كالدرهم، انا عندما تسأل انا الجواب في يدي. طبعا هذا الدرهم مثال الدرهم مو جزاف جاي في كلمات امير المؤمنين، لانه في الروايات الكرسي صاير في العرش بمقدار الدرهم. ما تذكرون قرينا الروايات في الكرسي ان الكرسي بالنسبة الى العرش كالدرهم في الفلاة، تذكرون الامام سلام الله عليه يقول انا الذي في مقام العرش، خب بالنسبة ما دون العرش بعد خب في يدي كالدرهم كالدرهم في الفلاة. المهم هذه الخطبة من غرر خطب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. إحنا بودنا ولعله في درس واحد المقدار اللي الآن فقط أذكرت أنا بعض مقدماته نقف عند هذه الخطبة نشرحها حتى تكون من الأدلة القوية لإثبات وحدة صفات الذات. الإخوة يعينون إن شاء الله يقرؤون هذا البحث، لأن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هذا البحث متعرض له في الجزء السادس من الأصفاء، في الجزء السادس من الميزان صفحة 92. ينقل هذه الخطبة يقول في ذيل هذه الخطبة، فقط أقرأ المقدمة بعد الإخوة يقرأوها وبكرة أنا أقرأ مواضع الارتباط ببحثنا. قال أقول وهو من أبدع البيان، إمام الكلام بعد، ومحصل الشطر الأول من الكلام، هذه إلى قوله إلى قول الإمام سلام الله عليه، فمن وصف الله وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف الله، هذه فمن هذا الشطر الثاني من الكلام، الشطر الأول إلى قوله شهادة كل موصوف أنه غير الصفة. قال ومحصل الشطر الأول من الكلام أن معرفته تنتهي في استكمالها إلى نفي الصفات عنه. فإذا المعرفة متى تتكامل؟ إذا نفيت الصفات عنه. ومحصل الشطر الثاني المتفرع على الشطر الأول، لأنه قال فمن وصف الله، أعني قوله فمن وصف الله فقد قرنا أن إثبات الصفات يستلزم إثبات الوحدة العددية المتوقفة على التحديد غير الجائز عليه تعالى، وتنتج المقدمتان أن كمال معرفته تعالى يستوجب نفي الوحدة العددية منه وإثبات الوحدة بمعنى آخر، وهي الوحدة الحق التي سميناها فيما سبق. إذا تبين أن الغرض أقصى للكلام ولهذه المقدمة في الخطبة ماذا؟ إثبات أن الوحدة واحد لا بالعدد، ولكنه ذكرها بنحو الفتوى بلي سلام الله عليه في موارد متعددة، ذاكر هذا المطلب بنحو الفتوى واحد لا كالعدد، ولكن هذه الفتوى سيدي مبين في مكان دليل يقول بلي هذا دليل. هذه مقدمة هذه الخطبة، ولهذا نحن سنشرح هذا، فهم يكون عندنا دليل، التفتوا جيدا، يكون عندنا دليل عقلي على نفي الصفات عنه سبحانه وتعالى، وبه يتحقق عندنا دليل عقلي على نفي الوحدة العددية عنه سبحانه وتعالى، الذي هو البحث السابق. حتى الذين يقولون نحن نثبت أن الله واحد، طبعا ودليلهم الرواية فقط، ها مو دليلهم العقل، دليلهم الرواية، إذا هذا مو استدلال لعد هذا ماذا في كلام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ هذا الذي ورد في كلام أمير المؤمنين هذا استدلال يريد أن يعلمنا الاستدلال، لو يريد أن يقول تعبدوا بما استدللت به، أي منهما؟ وإذا كان تعبد بالاستدلال وشنو قيمته؟ لا تذكر أفضل، مثل ما أنه قلتم الصلاة واجبة وما ذكرتم لماذا الصلاة واجبة، وهناك همات ما طلبنا الدليل، لماذا؟ لأنه تعبد ذاك. هنا لماذا يذكر الدليل؟ يذكر الدليل لتعليم شيعتهم، لتعليم علماء مدرستهم كيفية الاستدلال وطريقة الاستدلال. أتمة الكلام إن شاء الله في البحث اللاحق، والحمد لله رب العالمين.